بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كفاية الراغب للحبيب عبد الله بن الحسين بن الفقيه إلى أن قال: ومن أوقع ركعة من صلاة مكتوبة في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء، ويعصي بخروج بعضها من عن الوقت. ومن جاهل الوقت اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، وإلا فوجوبا بنحو ما مر كورد، فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا، ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر، فيلزمه صرف جميع زمنه لقضائه ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، ويحرم عليه النفل وفرض الكفاية وندبا إن فات بعذر كنوم وجهل، ويستثاب ندبا من أخرجها عامدا عن وقت جمع لها إن كان، فإن لم يتب استوجب القتل إن أخرجها عنه، فيقتل بالظهر إذا غربت الشمس، والمغرب بطلوع الفجر، والصبح بالطلوع، والعصر بالغروب، والعشاء بطلوع الفجر. وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها، كما إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها. وإذا استوجب القتل ضرب الإمام أو نائبه لا غيرهما من الآحاد عنقه بالسيف حدا، كترك الوضوء ونحوه إن ترك كسلا أو كفرا إن تركها جحدا. ويسن ترتيب الفائت، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب، وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. واعلم أن وجوب هذه الخمس موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، وإذا أراد تأخيرها إلى أثناء الوقت لازم العزم على فعلها في الوقت، فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها لم يعصي، بخلاف الحج، لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بإخراجها عنه. وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل.
نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيب المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله مسائل تتعلق بشأن الصلاة وأوقاتها، وهي الفريضة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ركن إقام الصلاة، جعلنا الله من أهل إقامتها. قال: ومن أوقع ركعة من صلاة مكتوبة في الوقت فالجميع أدى وإلا فقضاء، ويعصي بخروج بعضها عن الوقت. متى تسمى الصلاة أداء؟ لأن الكلام متعلق بالأوقات. ومتى تحسب قضاء؟ والقضاء ما صلي أو أدي بعد فوات وقته وخروج وقته. فمن حيث التسمية يقال للصلاة أداء أو قضاء باعتبار وقوع أولها في الوقت قبل أن يخرج الوقت، هذا من حيث التسمية تسمى أداء أو تسمى قضاء. ثم النظر من جهة الحكم، فالحكم يحرم تأخير الصلاة حتى يبقى ما لا يسعها بجميع أركانها في ركعاتها كلها. أما التسمية هل هي أداء أو قضاء؟ فقال الشافعية وكذلك الحنابلة: إن أدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت سميت أداء، إن أدرك ركعة كاملة، لأن بقية الصلاة تكرار لما في الركعة فيسمى أداء. هذا من جهة التسمية، ولكن إذا أخرها بغير عذر حتى بقي مقدار ركعة فهو مثوم بالتأخير، وأدرك ركعة بالصلاة سميت أداء وعليه إثم هذا التأخير. وقال الحنفية إذا أدرك تكبيرة كبر تكبيرة الإحرام في الوقت فهي أداء. ها إذا كبر تكبيرة أدركت فهي أداء، هذا من جهة التسمية تسمى أداء. وهي عند الشافعية والحنابلة قضاء، وإن أوقع التكبيرة في الوقت ما لم يدرك ركعة كاملة في أثناء الوقت، لقوله فمن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك العصر. في رواية سجدة في رواية ركعة، فلا بد من ركعة كاملة حتى تسمى أداء. ولكن وإن سميناها أداء فإن أخرها حتى بقي وقت يسير من غير عذر فعليه الإثم. قال ويعصي بخروج بعضها عن الوقت، يعني بأن يتأخر حتى يدخل في الصلاة وقد بقي من الوقت ما لا يسعها، أقل مما يسعها. أما إذا دخل إلى الصلاة في أي فرض من الفروض، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، دخل فيها وقد بقي من وقتها ما يسعها، ثم طولها فطولها حتى وقع بعضها خارج الوقت، فهذا لا يعصي ولا ياثم. كما سمعنا قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قيل له وقد صلى بهم الصبح فأطال، كادت الشمس أن تشرق فلو أشرقت لم تجدنا غافلين. نحن في صلاة، فإذا دخل في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها فله أن يطول فيها حتى يقع بعضها خارج الوقت ولا إثم عليه. فأما إن أخر فدخل وقد بقي من الوقت ما لا يسعها فهذا ماثوم بهذا التأخير، وعليه أن يقتصر على الواجب لإدراك الجزء الأكبر في الوقت. قال ويعصي بخروج بعضها عن الوقت، ثم ذكر مسألة معرفة دخول الوقت كيف يكون، يكون إما بعلم أو بظن، نعرف أن وقت الصلاة دخل، فمن شاهد بعينه ضوء الفجر عرضا منتشرا في الأفق يزداد هذا علم دخول الفجر، ومن كان في وسط البيت أو وسط المسجد ما يرى الفجر، ولكن باجتهاد ونظر وتحر غلب على ظنه أن قد طلع الفجر فهذا يصلي بظن. ويجوز أن يصلي بغلبة الظن، وإن كان يمكنه أن ينتقل العلم بأن ينتظر أكثر أو يخرج إلى الفضاء وينظر، لكن لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، بل يجوز له أن يصلي بغلبة الظن، فإما بعلم أو بغلبة ظن. قال في هذه المسألة ومن جهل الوقت اجتهد، لم يدري يدخل الوقت أم لا، اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، إن قدر على اليقين فالاجتهاد جائز. وقت الغروب يمكنه أن ينظر إلى جهة المغرب في أرض مستوية أو على سطح بحر ويتيقن أن الشمس غربت، لا بأنظر ولا بألتفت محلي، الآن يقين غربت الشمس أو غلب على ظن ذلك يجوز. والاجتهاد في دخول الوقت مع إمكان اليقين جائز. ومن جهل الوقت اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، أما إن لم يقدر على اليقين ولا يدري ويتيقن متى غربت أو متى طلع الفجر أو متى زالت الشمس، ما دام لا يقدر على اليقين فيجب عليه الاجتهاد. فالاجتهاد يجوز إن قدر على اليقين، أما إن لم يقدر على اليقين صار الاجتهاد واجبا، وجب عليه أن يقوم فيجتهد حتى يعرف ودخول وقت الصلاة، وإلا فوجوبا بنحو ما مر كورد له. فإذا اجتهد وصل ثم علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها، اجتهد وتحرى فقال دخل الوقت، لكن بعد ذلك علم، مش ظن، علم وايقن أن الصلاة كانت قبل دخول الوقت، أن الساعة التي صلى فيها لم يدخل الوقت بعد، قال أعادها وجوبا إن كان الوقت باقيا وإلا قضاها، كما تقدم معنا أن ابن عمر وأبا موسى صليا الفجر ظن منهما دخول وقته، فبين لهما أنهما صليا قبل الوقت فأعاد الصلاة. فيجب إعادة الصلاة إذا علم أن الصلاة وقعت قبل دخول الوقت، بخلاف الذي لم يجتهد وقصر في الاجتهاد وهو قادر عليه ثم قام يصلي مع الشك من دون غلب الظن أن الوقت دخل، لكن قال يمكن وقت الصلاة دخل يمكن ما دخل، وقام من دون تحري ولا اجتهاد وصلى، فالصلاة مع الشك باطلة، مع الشك في دخول الوقت، ولو تبين أنه كان صلى في الوقت، تبين صليت في الوقت لكن كيف دخلت بأي حال دخلت عليه وجه هجمة، لعب هجم الدين هجمات ولعبة، اجتهد وتحرى قبل أن تدخل. قال أنا قلت تهجمت وصادف في الوقت، ما ينفعك صادف في الوقت، أعيد الصلاة بعد تيقن دخول الوقت أو بعد الغلبة الظن على دخول الوقت. أما الدخول في الصلاة مع الشك في دخول الوقت فباطلة، وإن بان أنها وقعت في الوقت. قال ومن جهل الوقت اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، وإن لم يقدر على اليقين فوجوبا بنحو ما مر كورد، فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا. قال ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاها، وقد تفوته بعذر أو بغير عذر، فإن فاتت بعذر فقضاؤها موسع، يصليها متى أراد، أما إن فاتت بغير عذر فيجب المبادرة بقضائها، ولا يجوز له أن يؤخر ولا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاثة، يجب أن يبادر بأداء هذه الصلاة التي أخرها من غير عذر. وفي الخبر إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار، فلان بن فلان لابد له من دخول النار، فإن تاب وصدق محي اسمه، وإلا بقي اسمه على باب النار بتأخير فريضة واحدة متعمدا عن وقتها، لأن الصلاة عظيمة عند الله، يتعرض لدخول النار بتأخير فرض واحد عن وقته متعمدا بغير عذر، ما أعظم الصلاة عند الله. بل قيل في معنى قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين لا يبالون بأداء الصلاة حتى يؤخرونها عن وقتها، فهؤلاء الساهون، فبتأخيرها عن وقتها استحقوا الويل، تهديد من الله. وقيل اسم واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، هو مسكن المتهاونين بالصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الأكثر معناه يتركون الصلاة، وقال بعضهم بل يؤخرونها عن وقتها وهم يصلون وويل لهم، لكنهم يتساهلون بتأخيرها عن وقتها حتى يخرج الوقت من غير مبالاة. قال ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة لو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، هكذا جاء في الصحيحين. ونقل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقيم الصلاة لذكري، رواه مسلم. كان ابن شهاب يقرأها، يقول يونس يقرأ للذكرى، أقيم الصلاة للذكرى. قال بعض معناه لذكري لتحوز ذكري إياك، فيقول فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله لذكري، أي لأجل أذكرك، أقيم الصلاة من شأن تحوز ذكري. وأقيم زاد لذكري لتؤدي واجب ذكرك لي، إذا كان المصدر مضاف إلى مفعول، وأقيم الصلاة لذكري. فالمصلي مذكور عند الله، بل جاءنا في الحديث عناية الله الخاصة بالذي يقوم للصلاة، يقول إذا أقبل المصلي على صلاته أقبل الله عليه بوجهه، فلهذا يتبادره الملائكة لهذه المكانة حتى يكون الملك مقابل له متلقيا ما يخرج من فمه من قراءة، ولهذا يتأكد عليه أن لا يكون بين أسنانه شيء من الطعام فيؤذي الملك، وإنما المصلي مناج ربه. فإذا التفت الإنسان في الصلاة وقد أقبل الله عليه، يقول ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، وإذا التفت الثانية قال الله ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، وإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه. قال الإمام العداد فإذا كان هذا الالتفات بالوجه الظاهر يوجب هذا، فكيف بالتفات القلب وهو محل نظر الرب؟ فانحذر أن يلتفت قلبك عن ربك، أقيم الصلاة لذكره وللذكرى، فكن حاضرا معه من أول الصلاة إلى آخرها. الله يكرمنا بذلك. قال ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر، فيلزمه صرف جميع زمن لقضاء ما فاته من غير عذر، هذا هو المعتمد عند الشافعية. وقد علمت أن الحنابلة رجحوا القول بأن تارك الصلاة متعمد كافر يتعرض لحبط عمله والعياذ بالله تعالى، فإذا عاد إلى الإسلام ما عاد في عليه قضى عندهم، إنما يقضي من نسي وما أي من تركها بعذر. وقال الشافعي من تركها بغير عذر فهو أحق أن يجب عليه القضاء، وعليه القضاء مضيق، يعني مبادرة بالقضاء، فيصرف زمنه لغير كل زمن غير الضرورة يصرفه للقضاء، للقضاء حتى يقضي ما عليه. قال فيلزمه صرف جميع زمنه لقضائه ما عدا ما يحتاج صرفه فيما لابد منه من قضاء حاجة أو من طهارة أو من طعام وشراب. قال حينئذ فعلى المعتمد يحرم عليه النفل. قال عليك فرض بتأدي النفل، أقضي فرضك أول، فحينئذ عليه أن يقضي 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 حتى يستوعب ما عليه، بدل أن يصلي الضحى ولا قبلية ولا بعدية ولا وتر ولا تراويح ولا يقض. هذا هو المعتمد، وفي المسألة خلاف. قال: ويحرم عليه النفل وفرض الكفاية. يقول أنت عليك فرض عين، قال لك فرض الكفاية بيقوم بغيرك، اقض قم اقض اقض قد ما عليك بر ذمتك وندبا إن فات، يعني المبادرة بالفايت سيصير ندبا، وجوبا إن فات بلا عذر، وندبا إن فات بعذر كنوم وجهل، فيسن المبادرة بالقضاء ويجوز التأخير. وقد نام في الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة رجعوا فيها في الطريق قبل الفجر، فلما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من هذا المكان ولم يبادر بالقضاء، وارتحل إلى المكان الثاني وأمرهم يتوضوا، توضوا وصلى سنة الصبح قضاء أيضا وقرأ أذكاره، ثم أمر بلال أن يقيم، فدل على أنه لا يجب المبادرة بقضاء ما فات بعذر. وقال الحنفية: إنما أخر الصلاة وارتحل إلى المنزلة الثانية من أجل أن الشمس لم ترتفع بعد قدر الرمح، فعندهم لا يجوز الصلاة حتى ترتفع الشمس قدر الرمح ولو قضاء، بخلاف غيرهم فإنه يقضي في هذا الوقت. ولكن في التعبير في الحديث بأنه لم يقضهم إلا حر الشمس دليل على أنها قد ارتفعت قد مضى، فثم عمل ما كان يعمل في أدائها في وقتها من صلاة السنة وغيرها. وقال: إن الله لو شاء لا يقضكم، ولكن أراد أن تكون سنة لمن يأتي بعدكم، فمن فاتته الصلاة فليعمل مثل ما عمل. وذلك أنه لما وصلوا من الطريق وهم مجهدون في آخر الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من يوقظنا للصلاة لنامون غمين؟ قال سيدنا بلال: أنا يا رسول. قال: خلاص. فنام الصحابة، جاء سيدنا بلال مقابل الفجر مقابل جهة المشرق يرقب الفجر، وجلس إلى ناقة فاستند إليها ينظر إلى جهة الشرق فغلبت عينه، فطلع الفجر بلال نايم، وطلعت الشمس وابتدأ يستيقظ واحد من أصحابه اثنين، فاستيقظ سيدنا عمر ذعر وفزع، فكبر ورفع صوته حتى سمعه صلى الله عليه وسلم، فقام فقال: ارتحلوا عن هذا الموضع، وأمرهم بالرحيل، وقاموا وارتحلوا وتوضأوا واجتمعوا للصلاة. قال: ويستتاب ندبا من أخرجها عامدا عن وقت جمع لها إن كان، فإن لم يتب استوجب القتل إن أخرجها عنه فيقتل بالظهر. قال الحنفية: تارك الصلاة يحبس ويضرب حتى يخرج منه الدم حتى يصلي، أو يموت في السجن إن لم يصلي، ولا يقتل إلا إن جحد وجوبه، فما لم يجحد وجوبه فهو مسلم فلا يقتل. قال غيرهم: نعم هو مسلم ولكن القتل للحد. قال الحنابلة: بل هو كافر، لأنه يتعمد إخراج الصلاة، والنبي يقول بين المسلم والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة رسوله وهذا يستتاب ولا يتوب يخرج الصلاة عن وقتها كافر. فهذا قول شديد عند الحنابلة، ألحقوا بالكفر من ترك الصلاة. إلا أن بعضهم خرجوا مخرجا أنه كفر دون كفر، وليس مقصودهم الخارج عن الملة الذي يحرم الشفاعة ولا تكون له شفاعة، ولا وإنه كفر دون كفر. على كل الأحوال هم أطلقوا لفظ الكفر على تارك الصلاة، وإن كان ذلك كسلا من غير جحود لوجوبها. أما من جحد وجوب الصلاة وأنكر وجوب الصلاة فهو خارج عن الملة، كافر بالاتفاق، لأن فرض الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، من أنكرها فقد كفر. وحديث الكفر لتارك الصلاة حملت على من تركها جحودا. قال ويستتاب ندبا من أخرجها عمدا عن وقت جمع لها، بمعنى إذا أخرج استتيب فلما يرضى أن يتب فأخرجت وقت صلاة الظهر ما صلى، نقول اصبروا كونوا على استتابته حتى يخرج وقت العصر، لأنه يمكن الجمع بين الظهر والعصر. فإن استتيب وقت العصر فلم يصلي فغربت يقتل، يعني كما إذا استتيب وقت الصبح فبطلوع الشمس يقتل، أنا ما تجمع مع الظهر. وكذلك إذا استتيب وقت العشاء فلم يرضى أن يصلي وطلع الفجر فيقتل. أما إن استتيب وقت المغرب فلم يصلي ولم يرضى أن يتوب فطخل وقت العشاء فلا يقتل، لأنه يمكن جمعها مع العشاء إلى أن يخرج وقت العشاء بطلوع الفجر. وهذا القتل حدا لا كفرا عند غير الحنابلة، وعلى ذلك يغسل كفن يصلى عليه، ويمكن دفنه في مقابر المسلمين. قال بعض الأئمة وحب أن يكون المتهاونون بالصلاة في قبور مستقلة وحدهم، لا يختلطون ببقية القبور يؤذون المسلمين بعذابهم. فإن الواحد من أهل البرزخ إذا قبر مع جماعة فمن قبر حواليه أحس بما يجري عليه وشعر بذلك، فإن كان منعما عمهم السرور، وإن كان معذبا عمهم الحزن والفجع. وقد كان بعضهم يرى ابنة صغيرة ماتت عليه وهو معلق بها، فكان يراها دائما من وقت لآخر حتى رآها ذات ليلة وإذا بشعرها أبيض، قال ما هذا يا ابنتي، عندكم عذاب بيض شعرك؟ قالت لا ليس علينا عذاب، ولكن قبر عندنا أمس فلان بن فلان، فزفرت جهنم لقدوم زفرة شاب منا كل رضيع بسبب هذا الخبيث الذي قبروه عندنا. ولذا قالوا أن الجار الصالح ينفع في الدنيا والآخرة، والجار السوء يضر في الدنيا والآخرة. ولهذا جعل الله الحكم في الذي تاب وخرج يؤم قرية الصالحين أن تقيس الملائكة ما بين مكان موته وقرية الصالحين وقرية الأشرار التي خرج منها، فإن كان أقرب إلى قرية الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة، شفت الجوار ينفع، وإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب، شفت الجوار يضر. ولسر من هذه الأسرار قال سيدنا الكليم لما جاءه الموت، يا ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية حجة، فطلب الدنو من الأرض المقدسة، فلو كان الدنو من الأراضي المقدسة ما ينفع ما طلبه سيدنا موسى. وفي هذا إذن جاء من قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من مات بأحد الحرمين كنت له شفيعا، فهكذا شأن الجوار. ويروى المدينة بلدة الأخيار ومن سكنها من الأشرار نقل عنها ولو بعد الإقبار. إذا مات على حالة غير مرضية لا ما عاد يبقى في البقيع ولا في المدينة، لا روحه ولا جسده، ينقل ويبعد إلى عند من يشابهه والعياذ بالله تعالى، حتى لا يستقر في تربة المدينة إلا أجساد المؤمنين الأخيار. فإذا رفع صلى الله عليه وسلم رأسه عند النفخ في السور من قبره التموا حوله ومضى بهم، فمر على أهل الحجون وأهل مقابر مكة من المؤمنين فانضموا إلى ركبه فسار بهم إلى أرض المحشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعجيب عاد يقع نقل حتى بعد الموت، وتورد بعض أجساد وأرواح ماتت خارج مكة أو خارج المدينة إلى مكة أو إلى المدينة، وتنقل أرواح وأجساد مات أصحاب مكة ومدينة إلى خارج، كما هو الحال في غالب مقابر الصالحين، فلا يستقر عندهم إلا مؤمن وإلا من مآله الخير. لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بالقول ثابت واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. قال فيقتل بالظهر إذا غربت شمس، المغرب بغروب طلوع الفجر، والصبح بالطلوع، والعصر بالغروب، والعشاء بطلوع الفجر. وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها لعذر، كما إذا خيف انفجار ميت معنا فنتدارك تغسيل وتكفين الصلاة عليه. قال الصلاة حقنا بتخرج الحين عدور تداركوا تدفنوا الميت حتى لا ينفجر، أو فات الحج بلا صلاة عشاء وهو محرم عرفة هنا قريب قاعد تصلي فات الحج، أي أيام متأخر من ضخبتي روح أدرك الحج وقضي صلاة العشاء هناك في عرفة حتى تدخل إلى أرض عرفة قبيل الفجر ولو بدقيقة فتكون أدركت الفجر. أو فوت إنقاذ الأسير أو غريق، الغريق بيموت الأول بنصلي سألون الرجال يموت. قال في هذه الحالة يجب إخراج الصلاة عن وقتها واجب، لأن في الشريعة موازين، وإذا قال لا ما نفسه إلا خير كيف يقول أول بنصلي تخلي هذا يموت، ما ثم أنت وصلاتك هذا عليك الإثم. إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها بيفوت إنقاذ الأسير أو إنقاذ الغريق، ولو خلص الأسير وإنقاذ الغريق وقضى الصلاة، لأن للأمور في الشريعة ضوابط وموازين، ماشي تمشي على الهواء ولا على اسمه القياس الفاسد. قال وإذا استوجب القتل من نحو تارك صلاة وغيره ممن يستحق القتل، ما يجوز أي واحد يقتله، ما يجوز أي واحد يقتله، يقتله الحاكم، وإلا تحول واقع المسلمين مجتمعاتهم لا فوضى. تعالوا بنقيم الحد على هذا، انت حاكم انت لا خلاص ما عليك، ولا يجوز لك تتصرف. قال اذا استوجب القتل ضرب الامام او نائبه لا غيرهم من الاحد عنقه بالسيف، فان قام واحد ثاني وقتله نحبس الثاني هذا نعزره تعال هنا ما لك حق، وإلا تحول واقع المسلمين إلى فوضى. كترك الوضوء ونحوه إن ترك كسلا أو كفرا إن تركها جحدا، فإن كان التارك كسل قالوا يسن ترتيب الفائت عليه فوائد من الصلاة، فاتوا فريضتين ثلاثة يسن ترتيبها الظهر أول عصر بعدها مغرب بعد العصر وهكذا. عشان الترتيب وهو واجب عند الحنفية للصلوات كل يوم، صلوات كل يوم وليلة ما يصح يقدم فريضة على فريضة، لابد من الترتيب. وهو سنة عند غيرهم من يرتب. فتقدم الفائتة ما لم يخشى فوت الحاضرة، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب، لأن المبادرة بذلك فرض عليه، تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. أما إذا خاف فوت الحاضرة قل صلها ما تقع بعدين مخر صلتين، واحدة تكفي، يلا ادرك الحاضرة وقد. أما ما دام وقت الحاضرة واسع فقدم الفائت ثم صل الحاضرة. نعم، رزقنا الله وإياكم كمال التعظيم لشعائره وحسن الأداء لفرائضه، واجعلنا ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة على اليقين والإيمان والتقوى والإخلاص وحضور القلب مع الرحمن في لطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي.